برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا ومرحبا بكم مجددا. موضوع حلقة اليوم حول العلاقات الإسرائيلية التركية ومحاولات إعادتها إلى سابق عهدها. تأخذ عملية إعادة العلاقات الإسرائيلية التركية حيزا كبيرا من الاهتمام المحلي والإقليمي والدولي نظرا لزخم العمل على هذا الملف في هذا التوقيت، إذ شغلت قضية إعادة التطبيع للعلاقات بين الطرفين جميع القوى الإقليمية والدولية ومراكز دراسات وأبحاث مختصة، انطلاقا من الدور الذي يلعبه الطرفان فيما يتعلق بكثير من القضايا الساخنة في الإقليم والعالم. ومن بين إحدى الدراسات المطروحة كانت دراسة لمركز بارادايم للدراسات الاستراتيجية بجنيف، والتي جاءت تحت عنوان تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية، هل هو ضرورة ظرفية أم عودة إلى اتفاق الشبح؟ حاول فيها الخبراء القائمون عليها توضيح أسباب التطبيع ومآلاته وتداعياته. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من اسطنبول الدكتور فراس رضوان أوغلو، الخبير بالشؤون الإقليمية، وأيضا سيكون معنا من سوريا من طرطوس الباحث في الدراسات الجيوسياسية الدكتور سومر صالح، ومن موسكو ستكون معنا أيضا الباحثة في الشؤون السياسية لانا علي بدوان. إذاعة سبوتنيك. ضيوف الكرام، ضيوف الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك دكتور سومر.
أهلا وسهلا.
أهلا بك دكتور فراس.
مرحبا، تحياتي لكم جميعا.
أستاذة لانا، أهلا ومرحبا بك.
مرحبا بكم.
دعوني لو سمحتم أن أبدأ الحديث مع الدكتور سومر، يعني كونه هو أحد المساهمين الأساسيين في هذه الدراسة التي أجراها مركز بارادايم، وأنت أيضا أستاذة لانا مشاركة. يعني أريد أن أبدأ معك دكتور سومر، يتم الحديث حاليا عن مبادرة لإعادة العلاقات التركية الإسرائيلية لسابق عهدها، التفاصيل المتوفرة لديكم عن هذه المبادرة؟
نعم، بداية العلاقات التركية الإسرائيلية توترت منذ العام 2009 بشكل أساسي. في 2010 كان هنالك حادثة سفينة مرمرة، في 2011 تم تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، في 2013 كان هنالك اعتذار إسرائيلي لتركيا، في 2016 توترت العلاقة مرة أخرى، في 2018 تم تخفيض العلاقات الدبلوماسية. الحديث منذ العام 2018 هو عن عودة العلاقات التركية الإسرائيلية، وأنذاك كان هنالك جهود أمريكية بهذا الموضوع، وكان هنالك لقاءات سرية بين الجانبين التركي والإسرائيلي بهذا الموضوع. لاحقا على خلفية ما حصل من الحرب الأذربيجانية الأرمينية والتنسيق المشترك التركي الإسرائيلي العسكري في دعم أذربيجان في حرب أرمينيا، تحديد في موضوع المسيرات التي حسمت المعركة لصالح أذربيجان، تم طرح مبادرة من قبل الرئيس الأذربيجاني حول عودة العلاقات التركية الإسرائيلية لمتطلبات الأحداث التي تجري أو المتغيرات في جنوب القوقاز بالتحديد، إضافة إلى الموضوع المرتبط بالطاقة من آسيا الوسطى إلى تركيا. واتصل مع أردوغان بشكل شخصي وطرح عليه المبادرة، وأنذاك صرح أردوغان بأنه يود إعادة العلاقات مع إسرائيل بهذا المعنى. وأوفد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أوفد وزير خارجيته إلى تل أبيب أيضا لتباحث حول هذه النقطة، ولكن كان هنالك فتور إسرائيلي في التعاون مع ملف التطبيع. وبالتالي المعلومات المتوفرة هي عن محادثات سرية تركية إسرائيلية منفصلة، عن النقطة الثانية عن جهود أمريكية في هذا الموضوع، النقطة الثالثة عن المبادرة الأذربيجانية التي لم تحسم حتى هذه اللحظة، ولكن
سنأتي عليها.
لا، القضية هي مرتبطة بتفاصيل القادم من الأيام في الاستراتيجية الأطلسية، هي من ستحسم الموضوع التركي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لها اليد الطولة في هذا الموضوع. ونحن ندرك وفي حلقات سابقة تحدثنا عن نقل إسرائيل من مركز القيادة الأمريكية في أوروبا إلى الشرق الأوسط، وبالتالي كان أحد أهدافها هو إعادة العلاقات مع تركيا بهذا الموضوع.
نعم، دعني إذن أنتقل إلى اسطنبول إلى الدكتور فراس رضوان أوغلو. دكتور فراس، يعني ما هي وجهة نظر تركيا، أو بالأحرى ما هي دوافعها لإعادة العلاقات مع إسرائيل؟
نعم، بعد التحية الطيبة لك وللضيوف الكرام، يعني في تركيا إذا أردنا أن نستسقي أو نعرف عفواً الرؤية، يعني هناك عدة رؤى مختلفة حقيقة، يعني هناك الرؤى المؤسساتية، وهناك الرؤى لنقول الحكومة القائمة، وفي ظلها تكون الرؤية للمعارضة لنقول، ممكن نضعها في الرؤية الثالثة. بالنسبة للمؤسسات، الدولة يعني لديها نظام أعتقد تعمل به منذ فترة طويلة ومستمر، يعني كما تفضل الدكتور سومر بمسألة المفاوضات المباحثات التي لا يعلن عنها، هي بشكل عام لن يعلن عنها لأنها ليست بين السياسيين، دائما تكون بين مؤسسات موظفين، يعني كانوا من الاستخبارات أو كانوا موظفين من الموظفين لنقل البروتوكول القائم بين مؤسسات الدول أو الدول التي فيما بينها، وهي قائمة حقيقة لارتباطات كثيرة جدا أظن تحتاج إلى وقت طويل لشرح، طبعا من بينها الأمني والسياسي والاستخباراتي وأيضا الأمور ربما الاقتصادية. النقطة الثانية الحكومة، يعني الآن الحكومة العدالة والتنمية التي يعني تسيطر على المشهد السياسي منذ عقدين تقريبا، لديها رؤية ربما أضافت إلى تلك الأمور في المسألة مع التعاون مع إسرائيل، ربما كان هناك تعاون اقتصادي حقيقة قوي ما زال موجود، لكن الفتور بدأ نتيجة ارتباط أيضا الحكومة القائمة الآن مع بعض المؤسسات العربية وبعض أيضا الدعم لأحزاب ممكن نضيفها أحزاب إسلامية أو توجهات إسلامية، وهذا أيضا يجعل أن تضع شروطا. نعم، يعني أنا أذكر عندما قال رئيس أردوغان نعم لنعيد العلاقات ولكن بشروط، أو لكن هذه كلمة لكن أظن كان لها أثر سلبي في إسرائيل. المعارضة أظن لها رؤية مختلفة في مسألة التعاون مع إسرائيل، ليس للارتباط مع الأحزاب الإسلامية أو الدول العربية لأنها لا تعتمد أبدا ربما على التواجد أو العلاقات القوية مع الدول العربية، على أكثر ما هي تعتمد على كما معروف أوروبا التي هي جزء منه والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يختلف في الرؤية تماما عن الحكومة، ولذلك ممكن نقول الرؤية في هذه المسارات الثلاث.
نعم دكتور، شكرا. دعوني أذهب إلى موسكو إلى الأستاذة لنا بدوان. أستاذة لنا مرحبا مرة أخرى وأهلا بك. أريد أن أسألك عن وجهة نظرك من ناحية الدوافع الإسرائيلية لهذا التطبيع، وأنت مشاركة في هذه الدراسة. نعم
صحيح، طبعا الاندفاع التركي لتقوية العلاقات كان أكثر حماس واندفاع من الإسرائيلية التي تبدو وكأنها غير مستعجلة في البت في الأمن، وخاصة بعد انشغال إسرائيل اليوم تقوية علاقاتها الجديدة مع الدول الإسلامية العربية المتبعة. لذلك مبدئيا نرى بأن إسرائيل فضلت تعزيز علاقاتها مع الدول العربية أولا ثم التوجه إلى الملف التركي. إسرائيل اليوم تدرس علاقاتها مع تركيا بدقة وحذر غير متناهي، وخاصة بعد الاشتراطات الإسرائيلية الكبيرة مقابل تحسين العلاقات التركية التي يسعى إليها أردوغان، منها كان الملف حزب الله. موضوع مواجهة أو ملف مواجهة حزب الله هو كان من الأسباب الأساسية والرئيسية التي تدعو إلى تطبيع العلاقات وتبادل الخبرات بين الجيش الإسرائيلي والتركي والتفاصيل العسكرية، وخاصة بموضوع سوريا وشمال شرق شمال السوري، حيث تواجد القوات الحزب الله والقوات السورية، وهذا ما شاهدناه حين أعطت تركيا أراضي واسعة لإسرائيل للتنصل على القوات المقاومة والقوات السورية والإيرانية. وأيضا كان هناك ملف حاضر وهو الموضوع الفلسطيني، وكان الشرط الإسرائيلي واضح بإغلاق مكاتب حماس في تركيا وتوقف الدعم العسكري المالي، ورغبة إسرائيل أن تبتعد تركيا في سياسة الحالية عن خلق المشاكل في شرق البحر المتوسط والموقف العدائي أزاء الدول المجاورة مثل اليونان وقبرص والإمارات المتحدة. فعلا كان هناك اتصال واضح على مستوى المخابرات والدبلوماسي بموضوع الاتفاق الليبي التركي الذي من الممكن أن يعرقل الخطط الإسرائيلية المصرية القبرصية مع اليونان، وأيضا الملف الكردي في شمال شرق سوريا والنفوذ الإيراني ومحاولة تقليم النفوذ الإيراني حاجة إسرائيلية كبيرة، وأيضا ملف البترول في إقليم كردستان العراق. كل هذه اشتراطات إسرائيلية في التعاون والتطبيع العسكري واتفاقات أمنية بين البلدين.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
اسمحوا لي أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث في حلقة اليوم عن عودة أو محاولات إعادة العلاقات الإسرائيلية التركية إلى سابق عهدها، وأتحدث مع الدكتور فراس رضوان أوغلو الخبير بالشؤون الإقليمية من إسطنبول، وأيضا الباحث في الدراسات الجيوسياسية الدكتور سومر صالح من طرطوس من سوريا، وأيضا معنا من موسكو الباحثة في الشؤون السياسية لانا علي بدوان. أعود إليك دكتور سومر، وأنت أتيت على موضوع مهم جدا وقد انتهت عنده الأستاذة لانا، يعني هو ما يخص منطقة البحر الأسود وشرق المتوسط وصولا إلى أذربيجان وما حدث مؤخرا من أحداث في كاراباخ إلى ما هنالك، يعني إسرائيل، وجود إسرائيل. أريد أن أسألك دكتور سومر.
نعم.
أريد أن أسألك عن مستقبل المبادرة الأذربيجانية التي أتيت عليها، وعلى ما يتوقف نجاح التطبيع الإسرائيلي التركي أو نجاح هذه المبادرة.
الموضوع شائك قليلا في موضوع حسم عودة العلاقات التركية الإسرائيلية، بالرغم أنها تمثل أولوية قصوى لإدارة حزب العدالة والتنمية في تركيا، ولكنها لا تشكل حاليا أولوية بالنسبة لإسرائيل التي تبحث عن مزيد من عمليات التطبيع ضمن الاتفاقيات الإبراهيمية مع دول عربية، ونحن نعلم أن هنالك خصومة كبيرة بين معظم الأنظمة العربية مع تركيا، وبالتالي أي محاولة للتقارب في هذه الأثناء من دون رعاية أمريكية ضامنة لهذه التسوية أو تكون تسوية إقليمية كبرى ستستفز هذه الأطراف العربية وتعرقل مسيرة التطبيع التي تخدم الأجندات الإسرائيلية في المنطقة، وبالتالي نجاح المساعي سواء كانت المساعي الأمريكية أو الأذربيجانية لإعادة العلاقات التركية الإسرائيلية مرتبطة بقدرة أمريكا على عقد مؤتمر شامل في المنطقة بالتحديد في الشرق المتوسط لترسيم الحدود البحرية، لأن ترسيم الحدود البحرية بين الدول المتشاطئة في البحر المتوسط ستحل الخلاف من جهة بين تركيا واليونان وبين تركيا ومصر أيضا من جهة أخرى، وبالتالي ستعيد تشكيل الملف بدرجة أساسية، وبالتالي الموضوع مرتبط بين هذه الجهة. النقطة الثانية، اليوم هنالك محاولة إعادة ترميم الأطلسي من جهة، وبالتالي هنالك حاجة أمريكية إلى تركيا قد يستغلها الرئيس التركي أردوغان في محاولة فرض شروط في هذه المسألة، وبالتالي الموضوع معقد وبدرجة أساسية. نحن نعتقد أنه إذا لم يكن الأمريكي هو الضامن لأي اتفاق وسيكون بضمن اتفاق مكتوب لن تنجح هذه المبادرات، لأن الموضوع مرتبط بإنهاء القضية الفلسطينية من جهة وبالشرق المتوسط من جهة أخرى. ولكنه في القادم من الأيام ما بعد العودة إلى الاتفاق النووي سيكون بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة الخمسة زائد واحد سيكون هناك إعادة ترتيب لمجمل العلاقات الدولية، من بينها إعادة المشروع الأمريكي في المنطقة لربط تركيا مع دول الخليج، وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضغط على جميع الأطراف لإعادة جميع حلفائها تحت المظلة الأمريكية بهذا الموضوع، وعملية فصل إسرائيل عن يوكوم وانضمامها إلى سينكوم قد تحل بعض الإشكاليات في شرق المتوسط بهذا المعنى، ولكن هنالك انتخابات إسرائيلية وهنالك تعديل دستور تركي، أيضا هنالك المواضيع الداخلية بين الجانبين قد تعرقل هذه الجهود، ولكن أنا أعتقد أنه بالنهاية الأمريكي سيسعى بكل قوة إلى ترميم العلاقات الإسرائيلية التركية.
نعم، هنا أعود إليك دكتور فراس، أريد أن أسألك هنا بالعودة إلى أمر دقيق حول الدوافع الداخلية التي تدفع الرئيس أردوغان شخصيا للتطبيع مع إسرائيل. هناك من يتحدث عن أنها محاولة لإرضاء الحركة الكبالية داخل تركيا لتعديل الدستور القادم.
هو الحقيقة يعني موضوع كبير، لأن يعني أنا سأعطيك قراءتي ورأيي في نفس الوقت. في تركيا التعددية الحزبية والفكرية كثيرة جدا وأحيانا متناقضة فيما بينها، ولذلك سنقرأ كل مشهد يعني كل فكر أو متعلق بحزب أو ائتلاف أو أي شيء سنراه برؤية نوعا ما المبدأ واحد ولكن برؤية مختلفة. أظن أنا بالنسبة لتركيا، أنا أتكلم بتركيا مجملة، وسيكون طبعا جزء منها الرئيس الحالي وهو الرئيس أردوغان، تعتبر أن ربما القوة الفاعلة الحقيقية في المنطقة إسرائيل. إذن إسرائيل قوة فاعلة، يعني أنها المنافس الحقيقي لتركيا في كل شيء، وأيضا كان لإسرائيل تقدم تطور في الأمور التكنولوجية والمالية في الفترات الماضية جعل يدها العليا أكثر فوق تركيا. الآن الموازين بدأت تختلف، تركيا بدأت تصدر السلاح، بدأت تصنع السلاح والسلاح متطور، يعني أنها استفادت ربما من التعاون الاستراتيجي العسكري الذي وقع في التسعينات واستفادت كثير منه في الأمور، وبدأت الآن تنتج ما تريد بنفسها. وأيضا نقطة ثانية، منعت تركيا، كان هناك الولايات المتحدة الأمريكية تريد إدخال إسرائيل في الحلف الأطلسي، وتركيا حتى الآن ترفض هذا الشيء وسترفض أظن للمستقبل القادم، لأن هذا الشيء يعني انتهاء ورقة قوية جدا بيد تركيا تصبح في يد إسرائيل، لذلك لا يمكن. الخلاف الآن بعد المشاكل الحاصلة في المنطقة العربية، هنا سنجد القراءة اللي الرئيس الحالي. رئيس أردوغان توجهاته ربما تميل نحو الإسلامية أكثر، لكن هذا لا يعني أنه لا يريد المنفعة الحقيقية لصالح تركيا، فقط ربما هذه انتهازية، لكن انتهازية سياسية، ولم يعد هناك استقرار في المنطقة. أظن أنه ربما يقتبس من نفس الفكرة التي حصلت بين روسيا وأوكرانيا، يعني هناك تشابه في بعض النقاط في هذه المنطقة، لكن هل تواجد أمريكي سيكون قاسيا، أي بمعنى سيمنع تركيا من هذا التفكير، أم سيكون رخوا وتبقى تركيا مثلا في التواجد في الشمال العراقي والشمال السوري إلى حل الأزمة أو إلى لا نعرف في هذا السياق. إسرائيل دور لها في دور فاعل في كل المنطقة في هذا السياق. الكمالية وتغيير الدستور هنا أظن ليس ارتباطا يعني فعالا في مسألة تعديل الدستور أو ما شابه ذلك، يعني ربما يكون لها شيء، لكن أنا لا أظن هي الورقة الأساسية. وأخيرا أنا أريد أن أذكر أن عندما حصلت المشكلة، عندما استدعي السفير التركي إلى الخارجية الروسية ووضعوه على كرسي صغير، والمتحدث في ذلك الوقت في الخارجية الإسرائيلية على كرسي كبير، وكان منظرا وصوروا وأرسلوا هذه الصورة، سببت حقيقة يعني كما يقال أزمة فوق الأزمة التي بين الطرفين. الآن كيف ستعود العلاقات؟ أظن صعب، وخصوصا كما تفضلتم في المسألة الخط البحري، هو صنع هذا الخط البحري ليس لتهديد إسرائيل، بل هو لإيقاف كل المشاريع تماما، أي لا يمر أي مشروع مائي للغاز طبعا نتكلم دون التفاوض مع تركيا. ولذلك أظن سيكون هناك ليس فتور من إسرائيل، لكن لقراءة المشهد كيف إرضاء إسرائيل، كيف ستستطيع ترضي مصر اليونان وتركيا، وهذا أمر أظن صعب جدا لاختلاف الدول الثلاثة في كل شيء تقريبا في المصالح الطاقة في الشرق المتوسط.
نعم، وروسيا أيضا، ولكن هذا موضوع أيضا جدلي وواسع ويمكن الحديث عنه في وقت آخر. أريد أن أعود هنا إلى الأستاذة لانا في موسكو وأبحث في صميم المشكلة والنزاع في الشرق الأوسط مع إسرائيل، وهو القضية الفلسطينية. يعني أستاذة لانا، ما هو برأيك تأثير هذا التطبيع على القضية الفلسطينية من حيث المبدأ وبالشكل العام؟
طبعا تعتقد تركيا بأن هذا التطبيع قد تكون ساهمت وقدمت محاولة لكسر حصار غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، وأن العلاقات التركية الفلسطينية ليست مبنية بشكل كامل على الخلاف التركي الإسرائيلي صراحة، لذلك لا يمكن أن تنقلب رأسا على عقب. وإن عادت العلاقات بين إسرائيل وتركيا لن تكون شرا محضا على الفلسطينيين، بل قد وجهت نظر بعض الخبراء السياسيين بأن عودة هذه العلاقات قد تنطوي على بعض الفائدة ربما للفلسطينيين، وأن العلاقات الفلسطينية التركية تسير وفق أطر ومحددات عدة، منها تاريخي وسياسي أيضا ديني ومبدئي وحتى أنه مصلحي. لذلك أعتقد بأن العودة العلاقات التركية الإسرائيلية لن تؤثر بشكل كامل على مع العلاقات الفلسطينية التركية،
يعني لن يكون هناك أي موقع إيجابي،
لن تكون هناك انعكاسات كبيرة بين الطرفين الفلسطيني والتركي، وخاصة بأن العلاقات الفلسطينية التركية هي علاقات قديمة ومضلة في بعض الملفات الإقليمية.
نعم لانا علي بدوان الباحثة في الشؤون السياسية، كنت معنا من موسكو، كل الشكر لك يا أستاذة لانا.
شكرا لكم.
نعم والشكر موصول إلى دكتور فراس رضوان أوغلو الخبير بالشؤون الإقليمية والذي كان معنا من إسطنبول. شكرا جزيلا لكم دكتور فراس.
تحياتي لكم، دوام التوفيق دائما.
شكرا، والشكر أيضا للباحث في الدراسات الجيوسياسية دكتور سومر صالح الذي كان معنا من سوريا من طرطوس. شكرا لك دكتور سومر.
تحياتي لكم، شكرا لكم،
حياكم الله جميعا، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
الله يعافيك.
شكرا، الله يعافيك، تحياتي، في أمان الله.